قليل، فيجعل الله عز وجل له في أيام وفي ليال من الخير الذي يمكن أن يجني من ورائه حسنات كثيرة ما يعوضه عن هذا العمر القصير والعمل القليل. وهذا من رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، ومما لا شك فيه، وقد اتفق علماء هذه الأمة أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق الزمان ويختار منه أشرفه، يخلق المكان ويختار منه أشرفه، ويخلق البشر ويختار منهم من البشر أشرفهم. فيخلق الزمان ويختار أشرف الزمان، ألا وهو مثلا شهر رمضان من الشهور. شهر رمضان أعظم شهور السنة على الإطلاق، ويختار من شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان لكي تكون ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أعظم ليالي الدنيا على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. ويختار الله عز وجل العشر الأوائل من ذي الحجة، ويختار أيامها أي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة لكي تكون خير أيام الدنيا على الإطلاق، لأن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. فالمختار من العشر الأواخر من رمضان لياليها، والمختار من العشر الأوائل من ذي الحجة أيامها، لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، ولأن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة. واختار المكان كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الخلق العام هذا هو الاختيار العام، الاختيار للخلق كما قال ابن القيم بالنص، الاختيار العام والاختيار الخاص، الاختيار العام والاختيار للخلق، والاختيار الخاص الاختيار من الخلق، الاختيار العام الاختيار للخلق، والاختيار الخاص الاختيار من الخلق. خلق الأيام وخلق الشهور وخلق الليالي واختار منها أشرفها لكي يعوضك أيها الضعيف أيها الفقير ذو العمر القصير عن تقصيرك وعن غفلتك وعن عملك القليل، يعوضك إذا عرضت نفسك لنفحات هذه الأيام المباركة. خلق المكان كله، واختار خير بقاع الأرض على الإطلاق المساجد، خير بقاع الأرض على الإطلاق بيوت الله في الأرض، وخير البيوت على الإطلاق بيت الله الحرام، يليه المسجد النبوي، يليه المسجد الأقصى، والدلائل على هذا كثيرة. المهم أن أطهر بقعة اختارها الحق تبارك وتعالى في هذه الأرض هي مكة المباركة المكرمة المقدسة. قال الله عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أم القرى، أم لفظة، والقرى جمع قرية وهي لفظة. ثم نتحدث عن آية كريمة أخرى يقول فيها الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا ألفاظ معجزة ووقفات متأنية ونظرات متدبرة، ونحن مأمورون أحبتي في الله بأن نتدبر القرآن لا أن نتلوه التلاوة المجردة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهنا سنقف أمام هذه الألفاظ المعجزة، وقفات إعجازية، نقف وقفات إعجازية متأنية متدبرة متعمقة في كتاب الله عز وجل. سنقف أمام اللفظة القرآنية أم القرى، وسنقف أمام اللفظة القرآنية أول بيت، وسنقف أمام اللفظة القرآنية وضع، وسنقف أمام اللفظة القرآنية للناس. فكل لفظة تؤدي كما قلت في سياقها معنى يريده الحق تبارك وتعالى. القرى جمع قرية، والقرية لفظة تطلق على أمرين: على الاجتماع البشري ناس في القرية، وتطلق أيضا على مكان الاجتماع البشري، على الاجتماع البشري وعلى مكان الاجتماع البشري. فإذا قال الحق تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، فإن المراد هنا أهل هذه القرى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، المراد هنا أهل هذه القرى. وحينما يقول الحق تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، سورة يوسف، فالمراد هنا أهل هذه القرية، اسأل أهل هذه القرية. ومن حولها أيضا لفظة سنقف عندها: أم القرى ومن حولها. لأن القرآن نزل للبشر، كل البشر، لأن القرآن نزل للناس، كل الناس، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن من حولها هنا تعطي دلالة على أن المقصود بها كل الناس، كل القرى حول مكة. تنساح هذه القرى من حول مكة شرقا وغربا في كل بقاع العالم. الأم هي المصدر، ومنها يتفرع الأبناء، أو يتفرع أو تتفرع الفروع. وهذا يعطيك أن مكة المكرمة أم الأمم، أم الناس، منها تفرع الناس. هذا عطاء اللفظة القرآنية أم القرى. أم القرى أي أم الاجتماعات البشرية على مستوى العالم. الأم هي المصدر وهي الأصل، ومنها تتفرع القرى كلها لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم يدلك هذا اللفظ أيضا على أن مكة كانت موضعا لالتقاء البشرية بالأرض، ومنها خرج الناس إلى بقاع العالم كله قديمه وحديثه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع، وضع هذه لفظة تفيد أحبتي في الله أن بناء البيت الحرام كان بتكليف رباني وبوحي سماوي. فوضع هنا فعل مبني للمجهول، ولا يصح طبعا أن ننسب الأمر للمجهول. فإذا نسب الفعل أحبتي في الله لله عز وجل، فيجب عليك تأدبا مع الذات الإلهية أن تقول: إن الفعل مبني لمن لا يسمى فاعله، تأدبا مع الله عز وجل. بوحي سماوي، نعم. بتكليف رباني، نعم. هذا يفيده اللفظ القرآني وضع، يفيد اللفظ القرآني أيضا وضع أن أحدا من البشر لم يضع هذا البيت، وإنما كان أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما أمرا برفع القواعد من البيت، أما وضع البيت لم يضعه أحد من البشر لأنه وضع للناس، فلو كان أحد من الناس بناه لكان الله عز وجل قال إن أول بيت وضعه الناس، وإنما هو وضع للناس، فليس للناس عمل في هذا الأمر، في أمر بناء البيت الحرام. وأول بيت تفيد هذه اللفظة أحبتي في الله أنه أول بيت كان لعبادة الله في الأرض منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، وهذا جاء في حديث أبي ذر: أي مسجد بني أولا يا رسول الله؟ قال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فما بينهما؟ قال: 40 عاما. فإن أول بيت يفيد أنه أول بيت وضع للعبادة، لعبادة الله عز وجل في الأرض، تلك الغاية العظمى والهدف الأسمى من وجود البشر على وجه هذه البسيطة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الإنسان إلا لعبودية الحق تبارك وتعالى، ما وجل الإنسان على هذه الأرض إلا لإقامة منهج الله في الأرض، ما وجل الإنسان على هذه الأرض إلا لإقامة دين الله في الأرض. واسمع إلى قولة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فقط، هذا هو الهدف. لم يقل إبراهيم ليقيموا الجسور ولا ليبنوا العمارات الشاهقة ولا العقارات المرتفعة على الأرض مئات الأميال ولا لكي يحولوا الأرض خضراء تنبت الزرع، كل ذلك وسائل تأتي بعد الهدف النهائي والاستراتيجي والغاية العظمى من وجودك أخي الحبيب أيها المخلوق الذي خلقك الله عز وجل بيديه. ما وجدت إلا لعبادة الله عز وجل، والصلاة هي المظهر الكامل لإقامة دين الله في الأرض. ولذلك قال إبراهيم القولة التي تنم عن فهم عميق لوظيفته في الأرض: ربنا ليقيموا الصلاة. فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، اللهم بارك في البيت وزده تشريفا وتعظيما يا رب العالمين، وزد كل من زاره تشريفا وتعظيما، وارزقنا زيارته كل عام يا رب العالمين، ولا تحرمنا الأجر والثواب. بعد أبحاث، طبعا البرنامج المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به لابد أن يواكب المناسبات، ونحن اليوم نقدم بحثا لعالم مصري جهبذ ظل 10 سنوات بعد دراسات جغرافية وتاريخية متعمقة موثقة كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. استمرت أبحاثه 10 سنوات بمراجعة لقصة ذي القرنين الواردة في سورة الكهف. استمرت هذه الدراسة كما قلت 10 سنوات، توصل بعدها إلى أن مكة المباركة المكرمة المقدسة زادها الله تشريفا وتعظيما تمثل مركز اليابسة على هذه الأرض. ومن ثم فإن اللفظة القرآنية التي جاءت في سورة الشورى الآية 7 والتي جاءت في سورة الأنعام الآية 92 لتنذر أم القرى ومن حولها تمثل إعجازا علميا باهرا. ما هي قصة ذي القرنين؟ وما الذي أخذه هذا الباحث المسلم من هذه القصة لكي يدلل من خلالها على أن مكة المكرمة تمثل مركز اليابسة في هذا العالم؟ طبعا هذا البحث قام به كثيرون، ولا بد أن نسند الأمر لأهله، يعني الأستاذ حسين كمال الدين في السبعينيات على ما أعتقد قام ببحث مماثل، والمهندس يحيى وزيري قام ببحث مماثل سنعرضه مشيئة الله عز وجل، والمهندس محمد المعتز بالله الكناني قام ببحث مماثل على هندسية الكعبة، وأنا أذكر الأسماء إسنادا للعلم وبركة، فإن من بركة العلم أن نسند البحوث لأهلها، ونحن لا ننكر جهدا قام به عالم في أي مجال من مجالاته، وندعو الجميع إلى أن يمدون بهذه الأبحاث كي نبين أسرار القرآن ونربط بين أسرار القرآن وبين آخر ما وصل إليه العلم. دعوة من خلال هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، ومن خلال هذا البرنامج الذي نعتز به جيدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا، ندعو الجميع، جميع العلماء وأساتذة الطب والجيولوجيا والجغرافيا في كل ميادين العلم التجريبي أن يمدون بالأبحاث التي يمكن أن تمثل إعجازا علميا موثقا بالأبحاث وبالمعامل والمختبرات، لكي تكون زادا لنا على طريق الإعجاز العلمي بمشيئة الله عز وجل. قصة ذي القرنين رواها ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء وفد من قريش على رأسه النضر بن الحارث وعتبة ابن أبي معيط إلى يهود عليهم من الله ما يستحقون، يسألونهم عن شأن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أهو على الحق أم نحن على الحق؟ فقال يهود، وكانوا علماء بني إسرائيل، وكانوا يقرؤون التوراة ويعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل. فقال يهود لوفد قريش: سلوه عن ثلاث، سلوه عن فتية في الدهر الأول كان نبأهم عجبا، ماذا كان من أمرهم؟ سلوه عن رجل طاف المشارق والمغارب كان أمره عجبا، ماذا كان من أمره؟ وسلوه عن الروح. الفتية في الدهر طبعا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحينما يجيبهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن هذا دليل على صدق محمد. القصص القرآني كله دليل على صدق الحبيب، لأن الله عز وجل قال للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. من أين لمحمد أن يأتيه خبر أهل الكهف، فتية أهل الكهف؟ من أين لمحمد أن يأتيه خبر ذي القرنين؟ من أين لمحمد أن يأتيه قصص الأولين؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها. هل كان يعلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصة يوسف كاملة كما جاءت كاملة في سورة يوسف؟ هل كان محمد يعلم قصة ذي القرنين؟ هل ألفها؟ هل هي أساطير الأولين اكتتبها كما تقول عليه المتقولون؟ من أين لمحمد أن يعلم قصة عاد وقصة ثمود وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى؟ تلك القصص القرآني العظيم دليل دامغ على أن ما جاء به محمد وحي من الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال له كثيرا في كتاب الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، وهكذا. بمعنى أنك ما كنت واجد، ما كنت حاضرا هذه الأحداث، وما كنت موجودا في هذه الأزمنة الغابرة حتى تقول بها. وإنما الذي أوحى بهذه القصص أو بهذا القصص العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هو خالقه جل وعلا. فقصة ذي القرنين التي سنقولها الآن وندلل بها على ما نقول هي وحي من الله لمحمد، فأجاب بما أوحى إليه الله عز وجل. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض. من الذي مكن لذي القرنين؟ الله عز وجل. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هذا هو الجانب الذي تأمل فيه هذا الباحث المسلم. هذه اللقطة القرآنية العظيمة تأملها الباحث الجغرافي المسلم وقال: إن ذا القرنين وصل إلى مغرب الشمس ووصل إلى مطلع الشمس. فراجع هذا الباحث المسلم إلى كتب التفسير، والتي دائما كما تعلمون أحبتي في الله نستدعيها، كتب التفسير القرطبي وابن كثير، نستدعي النور، النور الذي قذفه الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس المفسرين العظام لكتاب الله عز وجل. رجع إلى القرطبي فوجد القرطبي يقول كلاما عجبا. يقول القرطبي: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وحتى إذا بلغ مطلع الشمس، ليس معنى هذا، ده نص كلام القرطبي، كي تزدادوا يقينا في أئمتكم وفي سلفكم. يقول القرطبي رحمه الله: ليس معنى أنه وصل إلى مغرب الشمس أو مطلع الشمس أنه وصل إلى جرم الشمس ومسها، بل وصل إلى آخر العمارة من الأرض. الله الله على هذا الكلام العجيب للإمام القرطبي في كتابه القيم تفسيره العظيم الجامع لأحكام القرآن. ليس معنى أنه بلغ مغرب الشمس أو بلغ مطلع الشمس أنه وصل إلى الشمس في مغربها فمسها، لا، إن معنى هذا أن ذا القرنين قد وصل إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق. ده نص كلام القرطبي رحمه الله. أغرى هذا الكلام الطيب للقرطبي هذا الباحث، أغراه بأن يتتبع مغرب الشمس وأن يصف نقطة في مغرب الشمس تمثل إعجازا علميا لهذه البقعة التي سماها القرآن العين الحمئة، سماها القرآن العين الحمئة. فوجد هذا الباحث من خلال كتاب جغرافية العالم للدكتور محمد غلاب أن هذا الوصف ينطبق انطباقا عجيبا على بقعة على خط الاستواء عند خط الطول 50. يعني ايه خط الطول 50؟ تعلمون أحبتي في الله إن الكرة الأرضية إن جغرافية الكرة الأرضية في خطوط طول وخطوط عرض. هنعرض الصورة، يعني أول صورة يا أستاذ محمد اللي هي مكة المكرمة تقع في مركز اليابسة، عشان أقول لك يعني إيه تستوعب معايا بس قبل ما نغوص في القصة، تستوعب يعني إيه خطوط طول وخطوط عرض. أول صورة مكة المكرمة تقع في مركز اليابسة. أنا عايزك تبص على الناحية اليمين كده، خلي بالك ده البحث اللي عمله المهندس يحيى وزيري، مش الباحث المسلم، ولكن جبت الصورة عشان تعرف إن في خطوط طول أنت عارفها طبعا، في خط الطول 20 30 40 50 60، وفي خطوط عرض. خطوط عرض بتقسم الكرة الأرضية كل الخطوط العرض فوق وتحت خط الاستواء. خطوط الطول يمين وشمال أو شرق وغرب خط الاستواء. طيب نرجع لقصتنا، أنا بس حبيت أعرض الصورة عشان تستوعب يعني إيه خط الطول 50 وخط الطول 90 وهكذا. وجد هذا الباحث من خلال كتاب جغرافية العالم الدكتور محمد غلاب أن هذه البقعة تقع على خط الاستواء، يقطعها خط الاستواء عند خط الطول 50. فحسب المسافة ما بين هذه البقعة وما بين مكة المكرمة، فوجد إن بين هذه البقعة وبين مكة المكرمة 90 خط طول. معلوم من أطلس الجغرافيا إن بين كل 15 خط طول، يعني كل 15 خط طول تمثل في الزمن ساعة. طبعا عايزين يقسمه، طبعا عارفين توقيت جرينتش واللي احنا بنقول بعد كده هنغلطه، وعايزين توقيت مكة المكرمة. ليه؟ لأن قسموا خطوط الطول ما بين كل 15 خط طول يمثل ساعة كاملة. هنا عرفوا يعملوا التوقيت العالمي اللي احنا بنقول 5 بتوقيت جرينتش 3 بتوقيت جرينتش. عملوا هذا التوقيت ازاي؟ ان بين كل 15 خط طول يمثل من الزمن ساعة. يبقى هنا في علاقة ما بين الجغرافيا وما بين الزمن، بين كل 15 خط طول يمثل ساعة من الزمن. طيب احنا عندنا 90 خط طول، 90 خط طول يبقى يمثل كم ساعة؟ يمثل 6 ساعات كاملة، لان هتقسم 90 على 15 هيطلع 6 ساعات كاملة. فجي يوصف هذه البقعة فوجد، وعايز اقرأ علشان يكون الكلام منضبط وموثق. هذه النقطة التي سماها القرآن الكريم العين الحمئة لا تنطبق إلا على مصب نهر الأمازون، كما ورد في كتاب جغرافية العالم للدكتور محمد غلاب، حيث يقول عن إقليم حوض الأمازون إنه يقطعه خط الاستواء وتنصرف مياهه في نهر الأمازون، وهو أغزر أنهار العالم على الإطلاق، وتحمل روافده الهابطة من الإنديز وروافده الكبرى الهابطة من الكتل القديمة شماله وجنوبه كميات هائلة من الطمي، ردمت هذا الحوض وملأته بطبقات سميكة من الطمي والصلصال. وهذا الوصف الدقيق المعجز هو الذي ينطبق على العين الحمئة، لأن العين الحمئة كما قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، هي الحمئة هي الحمأ، والحمأ هو الطينة السوداء. ده كلام القرطبي. لإحنا الوقت بنربط بين التفسير وبين اللغة وبين العلم التجريبي الجغرافي. يقول القرطبي إن الحمأ الحمئة هي الحمأ، والحمأ هو الطينة السوداء. طبعا جاء ده من الآية الكريمة أن الإنسان خلق من حمأ مسنون، طين سوداء أو طينة سوداء متغيرة الرائحة، لأن المسنون هو المتغير الرائحة. خلق الله الإنسان من حمأ مسنون، من حمأ مسنون بعد أن خلقه من تراب، فخلط التراب بالماء فصار طينا، ثم ترك هذا الطين فصارت له رائحة فسمي حمأ مسنونا. فالحمأ هو الطينة السوداء المتغيرة الرائحة، وهذا الوصف ينطبق على هذه الكميات الهائلة من الطم والصلصال الذي جاء عبر روافد نهر الأمازون فردمت حوض هذا النهر، زي عندنا الدلتا كده حوض النيل، فردمت حوض هذا الرمل هذا النهر بكميات هائلة من الطين والصلصال، فأصبح هذا الوصف الجغرافي في العلم التجريبي متفقا تماما مع اللفظة القرآنية التي وصف الله عز وجل النقطة التي وصل إليها ذو القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، هو رجل طاف المشرق والمغارب، يبقى دي آخر ما وصل إليه ذو القرنين من عمارة الأرض من جهة المغرب، هذا هو نص الآية كما فسرها القرطبي. أعيد مرة أخرى، آخر ما وصل إليه ذو القرنين من ناحية الغرب هي هذه النقطة التي تمثل إعجازا قرآنيا، والتي يقول عنها الحق تبارك وتعالى أنها عين، إنها عين حمئة. طيب، آخر نقطة وصل إليها ذو القرنين من ناحية مطلع الشمس من ناحية الشرق، طبعا أغراه أغرى الباحثة العالمة المسلمة المصرية أن يذهب جهة الشرق من ناحية الجغرافيا ويقيس المسافة 90 خط طول، ويشوف يا ترى لما هيوصل ب90 خط طول، لأنه هو عنده الهاجس أن مكة في وسط العالم، فابتدى يعد خطوط الطول من بعد مكة 90 خط طول، زي ما عد 90 خط طول وصل للعين الحمئة، فقعد يعد 90 خط طول لغاية ما وصل لمطلع الشمس، فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. يقول القرطبي، يرجع للتفسير تاني وشوف يا ترى المكان اللي وصل إليه ذو القرنين ووصف جغرافيا، يا ترى هو اللي موجود في كتب التفسير عند القرطبي؟ نشوف القرطبي يقول ايه الاول، وبعدين نشوف الجغرافيا قالت ايه بعد كده، ونربط بينهم، زي ما شفنا القرطبي قال ايه في العين الحمئه ووصفها، وقال ايه في رحله ذي القرنين ناحيه الغرب، ووجدنا الوصف منطبق. فلقينا في تفسير القرطبي يقول قال قتاده رحم الله سلفنا، رحم الله عظماءنا، رحم الله مفسرين العظام، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول قتادة، قال القرطبي، على فكرة في ناس أول ما يجيلهم سيرة السلف يجيلهم حساسية، يجيلهم أرتكارية، السلف والسلفية، وليس لنا عز إلا بهؤلاء الناس والله العظيم. يقول القرطبي قال قتادة، اسمع الكلام، اسمع التفسير، لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، وهم يكونون البشر دول يكونون في أسراب لهم، حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروشهم. يقول قتادة بالنص، يعني لا يستترون عن الشمس بكهف جبل ولا بيت يكنهم فيه. الله، ده كلام قتادة أحد مفسرين القرآن بيقول إيه؟ لا يستترون فيها بكهف، لم نجد حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، لم نجعل لهم من دون الشمس كهف جبل ولا عمارة ولا بناء ولا بيت. يقول القرطبي قلت، من اللي قال قلت؟ القرطبي يقول أي لا مدنية هناك. طيب ده كلام القرآن وكلام مفسرين القرآن. خلاص نيجي بقى نشوف قال ايه عالم الجغرافيا في هذه البقعة في مشرق الشمس. انتم تابعيننا ان شاء الله، تابعونا في هذا الكلام القيم. نقول ايه؟ حتى اذا بلغ مطلع الشمس مارا بخط الاستواء فيصل الى قوم لم يجعل الله لهم من دونها سترة. الضمير هنا عائد على الشمس، من دونها هنا العائد على الشمس. وحين نصل إلى نقطة على خط الاستواء شرق مكة بتسعين خط طول، زي التسعين خط طول اللي وصلنا عند العين الحمية، عندما نصل إلى نقطة على خط الاستواء عند تسعين خط طول شرق مكة أي ست ساعات كاملة. أنا بتكلم وبقرأ بتأني علشان نفهم وعلشان نستوعب وعشان نتدبر الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل. خلاص لنتعرف على هذه البقعة ونشوف الوصف بتاعها صحيح زي ما قال قتادة والقرطبي ولا لا. نجد أن وضعها الجغرافية ينطبق تماما في إعجاز مذهل مع النص القرآني. يقول العالم المصري جزاه الله عنا كل خير أن هذه إن، بعد ما قول القول تقول إن، يقول إن هذه البقعة تمثل جزيرة صغيرة بإندونيسيا تسمى هالماهيرا. هذه البقعة في جزيرة بإندونيسيا تسمى هالماهيرا، وهي عبارة عن غابة مدارية استوائية لا تصلح لبناء قرى، الله أكبر، أو مدن لأنها كثيفة الأشجار ويعيش أهلها تحت الأشجار مفترشين الأرض ملتحفين بالسماء. ده اللفظ الجغرافي أو الوصف الجغرافي، وده اللفظ القرآني. اللفظ القرآني بيقول لم نجعل لهم من دونها سترة، والوصف الجغرافي بيقول دي جزيرة في إندونيسيا آخر العمارة من المشرق، آخر العمارة من المشرق زي ما هنشوف الوقت في الصور، آخر عمام نوشك جزيرة في إندونيسيا فيها أشجار كثيفة جدا جدا لا تسمح ببناء بيت، وإنما هم يعيشون في أحراش وفي هذه الغابات تزول عنهم الشمس يروحوا ييجوا تاني لا بيت ولا جبل فيه كهف. ويقول القرطبي بالنص أي لا مدنية هناك. يبقى احنا الوقت قال هذا الباحث إن في ست ساعات كاملة من العين الحمئة لمكة، في ست ساعات كاملة من مطلع الشمس لمكة، لأن ذي القرنين طاف المشارق والمغارب وصل بيقين إلى آخر العمارة من الغرب وإلى آخر العمارة من المشرق. فحينما نجمع الحقائق الجغرافية أن هناك ست ساعات كاملة ما بين مطلع الشمس ومكة وما بين مغرب الشمس ومكة، هنا يقول العالم المصري أن هذا دليل على أن مكة المكرمة تمثل مركزا لدائرة يمكن أن تمر بقارات العالم كله. يقول الله عز وجل، احنا خلاص خلصنا الإعجاز اللي موجود في قصة ذي القرنين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في الآية 97 من سورة المائدة، يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. في سورة النساء يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. من الإعجاز اللغوي في كتاب الله عز وجل أحبتي في الله، أن لفظة قياما لم ترد إلا في هذين الموضعين من كتاب الله عز وجل. الآية من سورة النساء تفيد أن المال قوام الحياة، وأن الحياة لا تستمر، ولا يمكن أن يحيا الإنسان ولا تحيا البشرية بدون هذا العصب من أعصاب الحياة، ألا وهو المال. هذا العصب من أعصاب الحياة حينما يفسد كما فسد على أيدي الغربيين الآن بسبب الربا الفاحش، فانهار اقتصاد العالم. ولذلك وقفت كثيرا أمام حرب الله للذين يتعاملون بالربا، يعني وقفت متأملا، إنها الجريمة أو الكبيرة الوحيدة التي توعد الله عز وجل متعاطيها أو الذي يعمل بها بالحرب، يعني لا الزنا ولا القتل ولا السرقة ولا الكبائر، إنما هذه الكبيرة لها خصوصية، أن الله الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلن الحرب على من يتعاملون بالربا. وقفت طويلا إلى أن قرأت هذه الآية وتفسيرها، أن المال فعلا عصب الحياة، أن المال إذا فسدت حياة الناس، انهارت حياة الناس، قوام الحياة التي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام الحياة المادية، لا أقول الدينية، قوام الحياة المادية تقوم على الاقتصاد والمال. ولذلك يعلن الله الحرب على من يفسد في هذه القيمة العظمى التي لا تقوم الحياة الإنسانية المادية بدونها. من العجيب كما قلت أن لفظة قياما لم ترد إلا في موضع سورة المائدة بعد ذلك: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. كما أن المال قوام الحياة المادية التي لا يستطيع أو لا تستطيع البشرية أن تعيش بدون صلاح المال، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح، انظروا إلى اللفظة النبوية، نعم المال الصالح الطاهر الطيب، نعمة للعبد الصالح. أما المال الفاسد خراب للبلاد والعباد والشجر والدواب، خراب. واسألوا من تعاملوا بالربا على مدار التاريخ كله حتى أفراد الناس، خراب ما بعده خراب. كما جعل الله عز وجل المال قياما للحياة، فجعل الكعبة بالمناسبة، ده هذا علم التناسب في كتاب الله عز وجل، جعل الكعبة قياما للناس، قياما للمسلمين لا، للعرب لا. كل الآيات الواردة بالنسبة لمكة والكعبة والحج كلها بلفظة الناس، وأذن في الناس، إن أول بيت وضع للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللفظة كلها تشير إلى عموم الناس. فكأن الناس إذا أرادوا أن تقوم حياتهم ولا تنهدم، حياتهم الدينية قوامها هذه الكعبة. حياتهم الدينية قوامها هذه الكعبة، قياما للناس، قياما للناس بمعنى أن الناس ما زالوا بخير ما داموا قد وجهوا وجوههم إلى بيت الله الحرام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الناس ما زالوا بخير ما أقاموا دين الله في الأرض، وإقامة دين الله في الأرض المظهر البسيط الواضح الظاهر للعيان هو الصلاة والكعبة، وكلاهما بهما ارتباط. فالكعبة الطواف بها صلاة، والصلاة لا تصح إلا إذا توجهت إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة. وربما كان هذا سرا من أسرار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. ما زال الناس، كل الناس بخير ما أقاموا الصلاة امتثالا لأمر الله عز وجل، متوجهين في هذه الصلاة الخاشعة، متوجهين في هذه الصلاة الخاشعة بوجوههم وقلوبهم إلى بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل، وهو أول بيت وضع للناس. هذه الصلاة الخاشعة التي لا يصح إسلام المرء، إسلام المسلم إلا بها، وتاركها ما بين كافر وفاسق على اختلاف، وتاركها متعمدا يعني كثير من العلماء كفروه، وتكاسلا فسقوه، فلا يصح إسلام الإنسان إلا بأن يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة أحبتي في الله غير الصلاة، فإن الفريضة التي قال عنها الحق تبارك وتعالى آمرا بإقامتها هي الصلاة. فإقامة الصلاة شيء زائد على مجرد الصلاة، إنها إقامة تقيم صلبك، تقيم عقلك، تقيم قلبك، تقيم جوارحك، تقيم مشاعرك، تقيم ضميرك، تقيم عواطفك، تقيم فكرك، تقيم ذرات جسدك إقامة كاملة متوجها بعبودية حقة لله عز وجل، مستقبلا الكعبة. فلا تصح صلاة بدون التوجه للكعبة، بيت الله الحرام. والطواف أحبتي في الله، وهذا بمشيئة الله عز وجل، ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة عن أسرار المناسك العلمية، سواء الطواف أو تقبيل الحجر أو رمي الجمار، كلها فيها أسرار تعبدية علمية. الطواف أحبتي في الله انسجام مع كل الوجود الذي يطوف عبودية وتسبيحا وذكرا لله عز وجل. فالطواف حول الكعبة أحبتي في الله طواف كما يقولون أنتي كلوك وايز، يعني ضد اتجاه عقارب الساعة. أنتي كلوك وايز، الساعة بتمشي كده، الطواف حول الكعبة يمشي كده. ولذلك يكون الحجر الأسود على يسارك، فهو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. والوجود كله من الذرة إلى المجرة يسير في طواف دائم عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. سبحان الملك الخالق جل وعلا، من الذي شرع الطواف؟ وكيف طاف رسول الله؟ وكيف علم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإلكترونات في الذرة تدور وتطوف من اليسار إلى اليمين، أي عكس اتجاه عقارب الساعة، في مدارات سبعة؟ في مدارات سبعة، ولو وجد في الذرة مدار ثامن أذن ذلك بتحطم الذرة. هي مدارات سبعة يدور فيها الإلكترون كما يطوف الحجيج في حول بيت الله الحرام عكس اتجاه عقارب الساعة. هذا الإلكترون يدور في مدارات سبعة كما يطوف الحجيج في مدارات سبعة، وهذه هي الذرة. وحينما ننتقل من الذرة إلى البويضة التي تخرج من المبيض إلى ترتيب الأحماض الأمينية في البروتينات إلى الشموس التي تجري في المجرة إلى المجرة التي تدور حول مركز المجرة إلى التجمع المداري، نجد كل ذلك في تفصيل سنفصله بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة التي سنتحدث فيها بمشيئة الله أيضا عن الإعجاز العلمي في المناسك. وأذن الله عز وجل لهذه الحلقة أن تنتهي كما يأذن الله عز وجل لكل شيء في الدنيا أن ينتهي. وبنهاية هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة تقر به أعيننا ويرضى الله تبارك وتعالى بها عنا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصلا منقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا واصلا منقطعين أوصلنا إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم رب السماوات والأرض رب لنا أولادنا، واهد لنا شبابنا، واهد لنا زوجاتنا، واطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا. اللهم املأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية، واختم لنا على التوحيد والسنة، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل إن قدر لنا الله اللقاء والبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.